اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام قال: أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، أو قال: ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب يهريق الماء على البول. حدثنا خالد قال: وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذه الأبواب التي سنقف عندها اليوم إن شاء الله تعالى. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس يعني أصحابه الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. هذه الترجمة طبعا مأخوذة من الحديث الذي رواه البخاري، فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل هو المنقري مولاهم التبوذكي أبو سلمة، وهو مشهور بكنيته، ونسبته التبوذكي فيقال أبو سلمة التبوذكي. وأبو سلمة هذا كان من كبار الحفاظ والثقات، بحيث إن يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل قد كتب عنه حوالي 35,000 حديث، وهو هنا يروي عن همام قال حدثنا همام. همام هذا هو همام ابن يحيى ابن دينار العوذي البصري، متوفى 163 أو 164 للهجرة. أبو سلمة التبوذكي متوفى 223 للهجرة. وأنا ذكرت قبل أن أذكر وفاة موسى بن إسماعيل، ذكرت أنه يروي هنا عن همام ابن يحيى، فأشرت إلى شيخه همام لأن هنالك قصة طريفة حصلت بين يحيى بن معين وبين موسى ابن إسماعيل التبوذكي في روايته لحديث عن همام ابن يحيى. وهذه القصة سوف ترون من خلالها تحري أصحاب الحديث وتفتيشهم وتدقيقهم في الأسانيد وفي الروايات. فيروي محمد بن سليمان المنقري البصري يقول: قدم علينا يحيى بن معين فكتب عن موسى بن إسماعيل التبوذكي، فلما كتب عنه قال له: إني أريد أن أسألك شيئا فلا تغضب. قال: هاتي. عرف يحيى أن سؤاله سوف يغضبه. قال: هاتي. قال: حديثك عن همام، هذا همام ابن يحيى العوذي البصري، عن ثابت، عن أنس، عن أبي بكر رضي الله عنهم، حديث الغار، حديث الغار المعروف، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. نعم، هذا الحديث لم يرويه أحد من أصحابك، والمراد بأصحابه الرواة عنه يعني، ورواه حبان ابن هلال وعفان ابن مسلم عن همام، يعني رواه أقرانك، لم يرويه أحد من أصحابك. ولم أجده في صدر كتابك، إنما وجدته في بطن كتاب، لم أجده في صدر كتابك إنما وجدته على ظهر كتابك. رأيتم إلى هذا التدقيق العجيب، يعني مقارنة الأسانيد، استقراء الروايات. هذا ما كان يفعله الأئمة الكبار، لم يكتفوا بمجرد الرواية، أخذ رواية قارنها بالروايات الأخرى، استعرضها مع بقية الأسانيد. من أخذ هذه الرواية عن موسى بن إسماعيل؟ هل أخذها أحد من طلابه، من أصحابه أم لا؟ ثم لم يكتفي بذلك، نظر إلى كتاب موسى بن إسماعيل الذي تكتب فيه، يكتب فيه الأحاديث، فهو كأنه وجده ملحقا. قال: لم أجده في صدر كتابك، إنما وجدته في ظهره. موسى بن إسماعيل نظر إلى يحيى بن معين ويقول هذا الكلام، قال له: يعني فتقول ماذا؟ شو بدك تحكي يعني؟ فقال له، واسمعوا كيف أن التوثق في العلم والتثبت يعني لا يحتاج إلى مجاملة ولا إلى محاباة ولا غير ذلك، علم يريد أن يتثبت. يحيى بن معين مع منزلة موسى بن إسماعيل الكبير، ويحيى بن معين أصلا يقول عن موسى: ما جلست إلى أحد من الشيوخ إلا هابني أو عرف لي، يعني عرف لي المنزلة، إلا هذا التبوذكي. ومع هذا قال له، لما قال فتقول ماذا، يعني الاستشكال إلى ماذا يؤدي، قال: تحلف لي أنك سمعته من همام. فنظر إليه موسى، قال له: ذكرت أنك كتبت عني 20,000 من الأحاديث، فإن كنت عندك فيها صادقا فما ينبغي أن تكذبني في حديث؟ وإن كنت كاذبا فما ينبغي أن تصدقني ولا تكتب عني شيئا وترمي به؟ كلام صحيح. طبعا هذه مقدمة لا تكفي، لسعته يحيى أبن معين يريد القسم، فقال له التبوذكي: برة بنت أبي عاصم، يعني زوجته، زوجة التبوذكي، برة بنت أبي عاصم طالق ثلاثا إن لم أكن سمعته من همام. ثم قال له: والله لا كلمتك أبدا. هذه رواية عظيمة وعزيزة جدا، تبين لنا مدى حرص الرواة وأئمة الجرح والتعديل على التثبت والتوثق، وأنه ليس في العلم محاباة ولا مداهنة ولا شيء من هذا أبدا. تقسم يمين أنه سمعته من همام بن يحيى، فأقدم له هذه المقدمة، نعم، وأقسم بالطلاق زوجته إن لم يكن قد سمعه. ثم بعد ذلك: والله لا كلمتك أبدا، نعم تشك فيه في هذا الحديث. هذه رواية يجب أن تحكى وتقال لنعلم ما كانوا عليه من التثبت والاحتياط والتوثيق في الروايات. إذن موسى بن إسماعيل متوفى 223 للهجرة، يروي عن همام بن يحيى العوزي كما قلت البصري، المتوفى 163 أو 164 للهجرة. همام له كلمة جميلة لا بأس أن نحفظها. ماذا يقول همام؟ قال: والله إني لأستحي من الله أن أنظر في الكتاب أو أحفظ الحديث لكي يحدث الناس. يعني هو يحفظ ويقرأ لكي يتعلم ويعمل، ثم بعد ذلك يأتي مرحلة تحديث الناس. قال: إني لأستحي من الله أن أنظر في الكتاب أو أحفظ الحديث لكي أحدث الناس. ليست غايته التحديث، وإنما غايته العلم والعمل. همام بن يحيى هنا يروي عن إسحاق. إسحاق هذا هو ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري. وعبد الله ابن أبي طلحة، من يذكر من هو؟ يجب أن تعلموا، لأنه مر معنا مرات عدة. عبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس بن مالك لأمه. عبد الله بن أبي طلحة أمه أم سليم، وأم سليم هي أم أنس بن مالك، لكن أبو طلحة رضي الله عنه ليس أبا أنس، إنما هو عمه زوج أمه. فعبد الله والد إسحاق هو أخو أنس لأمه. يروي إسحاق هنا عن أنس ابن مالك، يعني يروي عن عم أبيه، صحيح، عن أنس ابن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا. إسحاق متوفى 132 للهجرة، رأى أعرابيا يبول في المسجد. الأعرابي معلوم لديكم واحد الأعراب، هو من سكن البادية، من سكن البادية عربا كان أو عجما هو أعرابي، فهو لا يعلم من مظاهر التمدن والتحضر شيء من هذا، يظن أن الأرض كلها فلات، يعني يشبه بعضها بعضا. فدخل إلى المسجد وبال في المسجد، فماذا فعل الصحابة؟ سيري التفصيل هذه الرواية. نعم، رأى عربيا يبول في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه. هنا الحديث مختصر، أحيانا الراوي يختصر الحديث لأنه يريد الشاهد منه. هنا قال دعوه، متى قال النبي دعوه؟ بعد أن زجره الصحابة، وسيرد معنا في الرواية الثانية قوله: فتناوله الناس. فإذا قال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعوه تركه يبول؟ يعني هذا تعليم عظيم جدا من النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن أحدا يعني فعل قريبا من هذا في وقتنا ماذا نفعل به؟ أعرابي لا يعلم قواعد الاجتماع والتحضر، فالنبي قال دعوه. قال العلماء: لأن هذا الأعرابي الذي لا يعلم نعم ما ينبغي عليه أن يفعل، شرع في المفسدة ولوث جزءا من المسجد، فلو أنه منع لربما زادت هذه المفسدة. جزء من المسجد قد لوث وانتهى الأمر، فلو منع لدار الأمر بين أمرين، لكانت المفسدة قائمة دائرة بين أمرين: إما أن يتضرر بقطع بوله، لذلك جاء في بعض الروايات لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله يتضرر بذلك، أو مفسدة أخرى لعله يلوث بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد. ثانيا، هذا الرجل الذي لا يعلم شيء من قواعد الاجتماع ولا من آداب المكان ولا آداب المسجد، إذا هجم عليه الناس بهذه الصورة لعله ينفر من المسجد نفورا تاما، فمتى نستطيع أن نصلح له نفسه؟ وكيف نستطيع أن نرمم أحاسيسه التي تهشمت من خلال قيام الناس عليه؟ أما مسألة البول في المسجد فإصلاحها أمر سهل وأمر بسيط، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. هنا فصبه عليه يعني أمر بصبه، كما سيرت في الرواية الثانية، فهنا صبه على سبيل المجاز، وإنما الرواية التي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء كما سيرد معنا. لذلك ورد في هذا الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. فقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه يزال الآثار الإفساد بعد زوال الموانع، بعد أن فرغ من بوله قال لهم: صبوا عليه سجلا أو ذنوبا من ماء كما سيرد معنا. الإمام مسلم روى هذا الحديث نفسه، وفي زيادة جميلة جدا. واسمعوا إلى هذا التعليم، إلى هذا الرفق من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أفرغ الأعرابي من بوله دعاه، فقال له بكل لطف ورفق وتعليم، قال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. هل في هذه العبارة شيء من التأنيب والتعنيف والسب؟ لا، عبارة أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء يبين له وظيفة هذا المسجد: إن هذه المساجد لا يصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. ثم أمر رجلا من القوم فجاء بدلو فشنه عليه، يعني فصبه عليه. هذه الزيادة توجد في صحيح مسلم. هذا الحديث على ماذا يدل أيها الإخوة؟ ماذا يستفاد منه؟ ولما أورده الإمام البخاري؟ طبعا يستدل بهذا الحديث على أن الأرض إذا تنجست تطهر بصب الماء عليها قدر ما يغمرها حتى تستهلك النجاسة بهذا الماء. إذن هذا المراد، الأرض إذا تنجست تطهر بصب الماء عليها قدر ما يغمرها حتى تستهلك فيه. بعض الفقهاء قال: إذا كانت الأرض رخوة فينبغي أن تحفر إلى ما وصلت إليه النداوة وينقل التراب، يعني التراب الذي أصابه البلل. بعض الفقهاء قال هذا. من أين أتى بهذا الكلام ولا يوجد في هذا الحديث؟ قال: أتى به من حديث رواه أبو داود في سننه، وهو برقم 386، عن عبد الله بن معقل بن مقرن، وفيه روى عبد الله بن معقل هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريق على مكانه ماء. إذن هذه الرواية: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. بعض الفقهاء أخذ من هذه الرواية أنه إذا كانت الأرض رخوة فتحفر إلى ما وصلت إليه النداوة، لكن من لم يأخذ بهذا الحديث قال هذا الحديث ضعيف لأنه مرسل، وأبو داود نص في سننه عقب هذا الحديث فقال عبد الله ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من لا يحتج بالحديث المرسل لم يأخذ به، أما من احتج بالحديث المرسل من الفقهاء، وهذه مسألة نتعرض لها بالتفصيل في وقت آخر لأنها تتعلق بقواعد والأصول التي بنى عليها الفقهاء، يعني كيف استنبطوا أحكامهم. هذا الحديث من احتج بالحديث المرسل أخذ به، فقال إذا كانت الأرض رخوة تحفر إلى ما وصلت إليه النداوة. أما من لا يحتج بالحديث الضعيف ولا يأخذ به في الأحكام قال لا حاجة إلى شيء من هذا، طبعا وهو قول الجمهور بأنه يكفي أن يصب عليه من الماء بمقدار ما يغمر هذه النجاسة. ثم من الفوائد في هذا الحديث الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف، هذه مسألة هامة جدا ينبغي أن يلتزمها طلاب العلم والدعاة إلى الله تعالى، الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف، وخاصة إذا كان ممن يحتاج إلى استئلافه وإلى جلب قلبه وتأليفه للدين وللشرع. ولذلك ابن ماجة في له رواية جميل جدا يذكر فيها هذا الأعرابي رفق النبي به صلى الله عليه وسلم، ويذكر رأفة النبي ورحمته وشفقته، لأن هذا مما يستفاد من هذا الحديث أيضا رأفة النبي وحسن خلقه. واسمعوا ما قال ابن ماجة، ما روى ابن ماجة برقم 529، يقول فقال الأعرابي بعد أن فقه، أرأيتم إلى هذه العبارة؟ فقال الأعرابي بعد أن فقه، إذن الرجل دخل في الإسلام وحسن إسلامه وتعلم الفقه وفقه الأحكام، فقال الأعرابي بعد أن فقه، يذكر ما حدث معه ويقول فقام إلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي، هكذا قال، فلم يؤنب ولم يسب، وإنما قال لي إن هذا المسجد لا يبال فيه وإنما بني لذكر الله وللصلاة. فإذا هذا يستفاد من الحديث الرفق بالجاهل، تعليمه من غير تعنيف، خاصة إذا كان صدر عنه من غير عناد، يعني هذه مسألة أنه غير معاند دخل لأنه لا يعلم القواعد والآداب العامة. نعم. مما يستفاد من الحديث كذلك أيها الأخوة تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار والنجاسات، المسجد يجب أن ينزه عن ذلك. ومما يستفاد منه كذلك وهو قول الجمهور أن الماء يتعين لإزالة النجاسة، هذا قول الجمهور، الماء يتعين لإزالة النجاسة، فلو كان الجفاف بالريح والشمس يكفي لما كلف النبي أحد الصحابة بدلو يصبه عليه. بعض الفقهاء طبعا يقول بأن الجفاف بالريح أو بالشمس يكفي، لكن قول الجمهور بأن إزالة النجاسة لا يكفي فيها إلا صب الماء. نعم، هذا هو الحديث الأول. نتابع الحديث الثاني وهو فيه شرح أو بيان أكثر للحديث السابق. قال البخاري باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، متوفى 222 للهجرة، قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة كذلك حمصي وكنيته أبو بشر، متوفى 162 للهجرة. هنا بعض الإخوة سألني سؤالا ينبغي أن أجيب عليه بالتفصيل في وقت آخر، أخشى الآن يمر الوقت. هنا دائما دائما في هذا الإسناد حين يروي البخاري عن أبي اليمان يقول أخبرنا شعيب، لا يقول حدثنا، يقول أخبرنا. لما؟ لأن أبا اليمان روايته عن شعيب ابن أبي حمزة بطريق المناولة، يعني شعيب ابن أبي حمزة ناوله الكتب وأجازه أن يحدث بها من غير أن يسمعه من لفظه. وهذه المناولة بهذا الموقع بالذات لمثل أبي اليمان ومن مثل شعيب ابن أبي حمزة بالذات هي مناولة صحيحة، وسنعرض لها إن شاء الله في وقت آخر. لكن الآن جواب يعني على السريع، إنه لما يقول أبو اليمان أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة؟ سأذكر لكم ما قاله الذهبي وغيره في هذه المناولة الدقيقة جدا. عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث ابن شهاب متوفى 124 للهجرة قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، طبعا جده عتبة ابن مسعود أخو عبد الله ابن مسعود متوفى 94 للهجرة، أن أبا هريرة رضي الله عنه. الحديث الأول من يرويه؟ أنس ابن مالك. أما هذا الحديث فمن يرويه؟ أبو هريرة. إذن هذا طريق آخر للحديث يقويه ويؤيده، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، تناولوه بما يعني؟ يعني بألسنتهم، يعني مو تناولوا بأيديهم، يعني أغلظوا له القول أو سلطوا عليه ألسنتهم. في رواية بمسلم فقال له الصحابة مهما، يعني ليقطع ذلك. فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، أو قال ذنوبا من ماء. السجل أو الذنوب كلاهما بمعنى الدلو الملأ ماء، فلا يقال للدلو، لا يقال لها سجل ولا ذنوب إلا إذا كانت ملأ بالماء. أو السجل أو الذنوب هي الدلو الواسعة التي طبعا تسع كثيرا من الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، ثم بين لما فعل النبي ذلك. وهذه اللفتة العظيمة النبوية من النبي عليه الصلاة والسلام التي على أساسها وانطلاقا منها النبي وجه إلى هذا التوجيه، قال دعوه لم؟ قال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا شأن المسلم، ميسر وليس بمعسر. هذا التوجيه كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يبعثه للدعوة إلى الله، كل من يبعثه إلى جهة من الجهات يقول لهم يسروا ولا تعسروا. فهذا مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير، والله قال ونيسرك لليسرى. فقال لهم عليه الصلاة والسلام فإنما بعثتم، لما لم يقل فإنما بعثت أنا؟ مع أن الذي بعث من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يقل إنما بعثت، قال إنما بعثتم. لم؟ لأن الناس مأمورون أن يبلغوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم هم المبعوثون بذلك. فإذا قوله فإنما بعثتم لأنكم مأمورون بتبليغ هذه الرسالة، نعم. فقوله بعثتم مجاز، والذي بعث في الحقيقة هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان الصحابة والأمة هي التي تحمل هذه الرسالة وتؤدي هذه الأمانة، فكأنها هي التي كانت مبعوثة من الله سبحانه وتعالى. فقال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الحديث يرويه أبو داود والترمذي
بهذه الأرقام، إذا أردتم أبو داود برقم 380 والترمذي برقم 147، من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري كذلك، لكن يروي عن سعيد بن المسيب لا عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. انظروا إلى هذه الرواية، نص هذه الرواية، أن أعرابيا دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال هذا الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. طبعا هذه الرواية واردة في صحيح البخاري كذلك، لكن في صحيح البخاري في الأدب من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فيها أن الأعرابي قال ذلك في الصلاة، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: لقد تحجرت واسعا. رواية البخاري: لقد حجرت واسعا، يعني لقد ضيقت واسعا، رحمة الله تعالى واسعة. يقول في تلك الرواية: ثم لم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع الناس إليه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا عليه سجلا أو دلوا من ماء، وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نتابع إخواني الحديث الآن. يذكر البخاري رواية أخرى أو إسناد آخر للحديث: حدثنا عبدان، عبدان لقب لشيخ البخاري، اسمه عبد الله بن عثمان بن جبل العتكي مولاهم المروزي، يعني مولى، هو مولى، نعم، وهو من مرو المروزي، كنيته أبو عبد الرحمن. وقلت لكم بأنه لقب عبدان لأنه اجتمع في اسمه وكنيته، اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، وفي ذلك قصة طريفة نذكرها فيما بعد بهذا المسألة. عبدان هذا كان طبعا من الثقات وكان من الكرماء، فيقال تصدق في حياته بألف درهم، يعني مليون درهم، وكتب كتب ابن المبارك، وهو هنا يروي عن من؟ عن عبد الله بن المبارك، كتب كتب ابن المبارك بقلم واحد. ماذا يعني كتب كتب مبارك بقلم واحد؟ يعني بأنه لا يشتري بغير حاجة، مع أنه تصدق بمليون درهم، ألف درهم، لكن لما لم يجد حاجة إلى أن يغير القلم كتبها بقلم واحد، فهو ينفق المال في موضعه. ولذلك هنالك مقولة جميلة عنه تبين حرصه على خدمة إخوانه وأصحابه، يقول: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تم يعني قضيت حاجته، وإلا قمت له بمالي، يعني إن استدعى الأمر أن أنفق المال لأقضي حاجته فعلت ذلك. لو كان المسلمين فيما بينهم يحرص الواحد منهم على قضاء حوائج أخيه بهذا الشكل، قال: فإن تم وإلا قمت له بمالي، فإن تم وإلا استعنت بالإخوان، استعان بأصحابه وأحبابه، فإن تم وإلا استعنت بالسلطان. إذن هو يبذل قصارى جهده، نعم، حتى ولو يصل إلى السلطان من أجل أن يلبي أخاه في حاجته رضي الله تعالى عنهم. متى توفي عبدان هذا؟ سنة 221 للهجرة. يروي عن عبد الله بن المبارك، هذا الرجل العظيم المجاهد الفقيه الحافظ الذي كما قال جمعت فيه خصال الخير، متوفى 181 للهجرة. عبد الله بن المبارك هنا يروي عن يحيى بن سعيد الذي عرفتموه، هو يحيى بن سعيد الأنصاري صاحب حديث إنما الأعمال بالنيات، اشتهر عنه الحديث. يحيى بن سعيد الأنصاري متوفى 143 أو 144، يقول: سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أخواني الآن ذكر البخاري الإسناد ولم يذكر المتن، أرأيتم؟ قال عن النبي، ثم قال باب يهريق الماء على البول. هنا اختلفت النسخ، في بعض النسخ ليس فيها هذا الباب، يعني هالعنوان باب يهريق الماء على البول، بعض نسخ لا يوجد فيها، وإنما يوجد فيها بدل هذا حرف حاء. ما يراد بحرف الحاء؟ تحويل السند. فكأن البخاري ذكر الإسناد الأول ثم ذكر حرف الحاء ليذكر إسنادا آخر إلى أنس بن مالك، وفعلا هو هذا الواقع، أن البخاري ذكر الحديث من طريق عبدان عن عبد الله بن المبارك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم ذكر إسنادا آخر إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، مما يقوي الحديث، لأن كثرة الأسانيد تقوي الحديث. وهذا الذي فعله البخاري، فقال حدثنا خالد. خالد شيخ البخاري هذا هو خالد ابن مخلد القطواني الكوفي، معروف بخالد ابن مخلد القطواني، سمي نسب القطواني لأن قطوان محل بالكوفي، مكان بالكوفي، لذلك الكوفي. هو كوفي ولكن جل روايته عن أهل المدينة، يعني كان يرحل كثيرا إلى المدينة. نعم، فروى عن أهل المدينة، متوفى 213 للهجرة. يقول خالد القطواني وحدثنا سليمان، هذا سليمان ابن بلال من أهل المدينة المدني، نعم، متوفى 172 للهجرة. يصحح الذهبي أن وفاته 172 للهجرة، لا كما قال الحافظ في التقريب 177 للهجرة، يقول الأول أصح 172 للهجرة. سليمان بن بلال يروي عن يحيى بن سعيد، إذن عاد الإسناد إلى يحيى بن سعيد الأنصاري. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي، رأيتم إلى هذه الأسانيد الكثيرة في هذه القصة، فبال في طائفة المسجد. ما معنى طائفة المسجد؟ يعني في ناحية منه، لأن الطائفة القطعة من الشيء، يعني في قطعة من أرض المسجد، بال في قطعة من أرض المسجد، فزجره الناس، رأيتم إلى هذه الرواية فزجره الناس. الرواية الأولى فتناوله الناس، ماذا يدلكم اختلاف هاتين الروايتين على الرواية بالمعنى؟ هذا شاهد على الرواية بالمعنى. فالرواية قال فتناوله الناس، رواية فزجره الناس، هنالك رواية فصاح الناس به، رواية فقال له الناس مه، كلها بمعنى واحد. لذلك العلماء على جواز الرواية بالمعنى إذا كانت لا تغير المراد، لا تحيل عن المعنى المقصود. فزجره الناس، لما زجروا؟ كلمة فزجره الناس يفهم منها أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، صحيح؟ إذا زجروه لأنهم يعلمون أن المسجد ينزه عن النجاسة، لذلك زجروه، بادروا إلى زجره دون أن يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا زجروه لما تقرر عندهم وعرف بينهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زجروا لأنهم هم نهوا عن منكر في المسجد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا علمهم، لم يقل لهم لما نهيتم الأعرابي، قال لهم ذلك؟ لا، وإنما كفهم فقط، كفهم عن زجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن أيسر المصلحتين دفع أعظم الضررين. ما هو أعظم الضررين بمر معنا؟ إما يساء إلى الأعرابي، يساء إلى مشاعره، أو يتضرر بقطع بوله، أو قد يلوث مواضع أخرى، قد يهرب، ما بنعرف، مثلا من المكان يهرب إلى مكان آخر، يلوث من مكان آخر من المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وهذه الأيسر معالجتها بسيطة صبوا عليه ذنوبا من ماء. أما هذا إذا انزعج وهرب من الجامع وما عاد يرجع بحياته على الجامع، كيف بدنا نرجعه؟ ممكن يرجع؟ قد ما عاد يرجع بقول لهم يعني هذا فراق بيني وبينكم. إيه نعم، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام دفع أعظم الضررين، إيه نعم أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما. لذلك هنا شوف، فلما قضى بوله يعني انتهى، انتهى المفسدة. الآن بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى إزالة آثار هذه المفسدة، فقال لهم أمر النبي بذنوب من ماء، يعني كما قلنا دلو ممتلئ ماء، فأهريق عليه. انتهى هذا الحديث بكل أسانيده وبكل ما فيه من المعاني. الآن انتقل البخاري إلى باب آخر، ذاك الباب باب بول الرجل في المسجد، بول الأعرابي. الآن بول الصبي، شايفين ترتيب الأحاديث، انتهى من بول الكبير. بول الكبير يجب أن يصب عليه ذنوب من ماء، دلو ممتلئ ماء. نعم. أما الصبي فما الحكم فيه؟ ذكر الآن البخاري حكم الصبي، فقال باب بول الصبيان، يعني باب حكم بول الصبيان. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف وهو الكلاعي التنيسي، أصله من دمشق، من أثبت الناس في الموطأ مر مرارا، متوفى 218 للهجرة. نعم، قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه، متوفى 179 للهجرة، عن هشام بن عروة، هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام معروف، متوفى 145 أو 146، يروي عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله عنه. عروة بن الزبير متوفى في السنة التي مات فيها عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، يعني متى؟ 94. عروة بن الزبير متوفى في السنة التي مات فيها عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، يعني 94 للهجرة. نعم، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. هنا بصبي سيرد معنا في الرواية الثانية أنه صبي لم يأكل الطعام. تفسير الصبي، المراد بالصبي أنه لم يأكل الطعام كما سينص عليه في الرواية التي بعدها. لذلك قالوا إما فقط اقتصر على يقتصر يعني على اللبن الذي يرضعه، أو على ما حنك من تمر فلا يزال بذلك صبيا، أو لو ألعق عسلا للمداواة يعد صبيا ما دام أنه لم يبلغ أن يأكل الطعام ويمضغ. ورواية مسلم كما سيرد معنا، رواية أم قيس جاءت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، وسنذكر ذلك في الحديث الذي بعده. هذا الصبي بال على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال خذوه، خذوه، شلون بتجيبوه؟ ما فيهم زوج هذول اللي جابوا الولد قبل ما. النبي عليه الصلاة والسلام بكل بساطة قال فدعا بماء فأتبعه إياه، يعني أتبع البولة الذي على الثوب أتبعه الماء، صب عليه ماء وانتهت المشكلة. لذلك رواية الإمام مسلم رواية تبين معنى مسلم هذا الرواية عند مسلم برقم 286 إذا أردتم الرجوع إليها. قال فأتبعه بوله، يعني أتبع صب الماء، أتبع البولة، أتبعه ماء ولم يغسله. نعم، أصل رواية مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. يبرك عليهم يعني يدعو لهم عليه الصلاة والسلام، يمسح على رؤوسهم ويدعو لهم ويحنكهم. فجيء بصبي فبال عليه، فالنبي عليه السلام قال في رواية فدعا بماء فصبه عليه، وفي رواية فصب عليه الماء، وفي رواية فنضحه عليه. إذا بتريدوا احفظوا أنه في روايتين، لأنه حنعتازوا نحن هاتين الروايتين بعد شوي.
رواية فصب عليه الماء، ورواية فنضحه عليه، أتي بماء فنضحه عليه، مما يشير أن قوله فنضحه عليه معناه صبه عليه. بس أنا حطيتها بأذهانكم لأنه حنرجع لها بعد شوي. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن صب الماء على موضع البول. نتابع الحديث ونأتي بالفوائد فيما سيأتي معنا. البخاري ذكر إسناد آخر أو حديث آخر، هذا الحديث عن عائشة أم المؤمنين، أما هذا الحديث عن أم قيس بنت محصن. يقول البخاري عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف نفس الإسناد السابق، أخبرنا مالك كذلك عن ابن شهاب، ذاك الحديث عن هشام بن عروة، أما هنا عن عبد ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أم قيس بنت محصن. من أم قيس هذه؟ جاء هذا الحديث في مسلم وفي هذه الزيادة، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت مين؟ عكاشة ابن محصن، أو عكاشة، يقال عكاشة وعكاشة بالتثقيل وبالتخفيف في آن واحد. أم قيس بنت محصن متى توفيت؟ لا يعلم تاريخ وفاتها، ولكن هنالك رواية طريفة في الأدب المفرد للبخاري، وهي واردة عند النسائي كذلك في كتاب الجنائز الجزء الرابع صفحة 29، وفي الأدب المفرد للبخاري برقم 652، يروي هذا الحديث عنها مولاها أبو الحسن مولى أم قيس بنت محصن. يقول أبو الحسن أو يرويه عن أم قيس، تقول أم قيس: توفي ابني فجزعت عليه، فقلت للذي يغسله، يعني من جزعها وذهولها على ابنها، فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. هو ميت لكن ذهلت، فقال: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فانطلق عكاشة أخوها ابن محصن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما قالت طال عمرها، ما قالت طال عمرها. هذا دعاء. يقول أبو الحسن مولاها: فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت أم قيس بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما قالت طال عمرها. نعم، الأدب المفرد رقم 652 والجزائر النسائي 429. بعضهم طبعا يضعف الحديث لأن أبا الحسن مولى أم قيس مجهول، فيه جهالة، فيعني الحديث يميل إلى الضعف، لكن باعتبار أنه قصة وليس حكما شرعيا فيترخص في ذلك. نعم، تقول أم قيس أنها هي يعني أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام يعني لم يبلغ أن يأكل الطعام ويمضغه، لما يمضغ الطعام ويدخل إلى المعدة حينئذ يتحول إلى شيء آخر. أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، حجره أو حجره بفتح الحاء وكسرها كلاهما صحيح. هنا أجلسه في حجره يعني وضعه فيه، إذا كان الآن ولد لا يجلس الولد صحيح، فإما أجلسه يعني ما وضعه في حجره، أو إذا كان وصل لسن الحبو فيكون أجلسه بالمعنى المعتاد المعروف. أجلسه في حجره فبال على ثوبه، هذا الصبي بال على ثوبه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ نضحه يعني رشه بالماء وغلبه، نعم، من غير سيلان، من غير أن يسيل، قال ولم يغسله. هنا في مسألة البخاري قال باب بول الصبيان،
فكأنه هو يذهب إلى أن بول الصبيان يكتفى فيه بالنضح، لم يتعرض لبول الصبية الأنثى، فهل حكم بول الصبية كحكم بول الصبي أم هما سواء؟ هذا أمر فيه خلاف بين الفقهاء بناء على الأحاديث الواردة. هناك حديث البخاري لم يذكره لأنه ليس على شرطه، أو أحاديث منها حديث سيدنا علي ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، الجارية يعني الصبي. فالآن هذا الحديث ينضح بول الغلام، إذن بول الغلام يكفي فيه النضح والرش، ويغسل بول الجارية، فهل أخذ الفقهاء بهذا جميعا أم ماذا فعلوا؟ الحقيقة أن الأقوال في هذه ثلاثة. قول الأول أن بول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل، أخذا بظاهر هذا الحديث ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وأخذ بذلك الشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن علي وعطاء وغيرهم من الفقهاء. طيب لما فرقوا بين بول الغلام وبين بول، يعني شو الفرق؟ المادة واحدة. نعم، قالوا يعني الذين أخذوا ذلك قالوا لعله لأن الصبي قد يكون محبوبا أكثر من يعني يحمله أهله يفرحون به. طبعا المفروض يكون الفرح واحد، الإسلام منها هذه المسألة، لكن الواقع أنه محبة الصبي قد تكون أكثر فحمله أكثر، فلرفع الحرج قال النبي ينضح بول الغلام. لكن الإمام مالك بن أنس وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن حسن قالوا لا، بول الغلام وبول الجارية كلاهما سواء، وكلاهما يغسل منه. عرفنا؟ طيب كيف أخذوا هذا المعنى كلاهما يغسل منه؟ وأن أنا قلت لكم اسمعوا، اتذكروا أنه في رواية فنضحه عليه وفي رواية فصب عليه الماء، هلا وقتها قلت لكم تذكروها. نعم، قال مالك قال بول الغلام وبول الجارية سواء، سيان أكلا الطعام أو لم يأكلا الطعام، وقال بذلك أبو حنيفة وغيرهم. وقالوا أما التفريق الذي جاء في هذه الرواية ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، المراد بينضح يعني يصب عليه في موضع واحد، لأن الفرق بين بول الغلام وبول الجارية الصبية يعني البنت، لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه يكون البول في موضع واحد فينضح يعني يصب، أما بول الجارية فقد يتفرق في مواضع، فباعتبار أنه يتفرق في مواضع صار يجب أن يغسل. فلما قال عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية لتفرق البول في مواضع متفرقة لاختلاف الآلتين بين الصبي وبين البنت، فقال النبي ينضح لأن بول الغلام لضيق مخرجه يكون في موضع واحد. وقوله هنا لما قال فنضحه ولم يغسله، المراد يعني لم يغسله غسلا مبالغا فيه كما تغسل الثياب. إذن عرفتم كيف استنبطوا الأحكام، أنه لم يغسله غسلا مبالغا فيه كما يغسل الثياب، بول الغلام في موضع واحد اكتفى بأن صب عليه الماء، أما إذا كان قد تفرق في مواضع متفرقة فحينئذ ينبغي أن يغسل الثوب. لذلك آل الأمر من خلال هذه الأحاديث وهذه الروايات وهذه الأدلة إلى هذين الأمرين. الأمر الأول عند الشافعي لا، أخذ هذا الحديث كما هو، بول الغلام ينضح يعني يرش، وبول الجارية يغسل. أما مالك وأبو حنيفة فأولان نضح والغسل بمعنى لشيء آخر، وقال يغسل من بول الغلام ومن بول الجارية وهما سواء. فلكن يستفاد من الحديث أيها الإخوة رحمة النبي بالصغار، هذه فائدة عظيمة جدا، فيه الحث على حسن المعاشرة وعلى التواضع وعلى الرفق بالصغار. والرفق بالصغار هو في الحقيقة رفق بالأبوين، صح؟ النبي عزام لما هذا الصبي بال في حجره، نعم، وبال على ثوبه، فالنبي لم يظهر تقززان ولا تململان ولا تقذران، صحيح؟ لو فعل هذا معنا شو نساوي؟ ماذا نفعل؟ يعني قد نأني بالأب أو الأم قبل ما تجيبي، عرفي شو بدك تساوي؟ النبي عز هذه أخلاق النبوة يا أيها الإخوة، هذه الأخلاق العظيمة التي بها قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك فيه الحث على حسن المعاشرة، الرفق بالصغار، رعاية المشاعر، مشاعر الطفل. وما تدري إذا كان عمره سنتين أو أقل من سنتين قد يثبت هذا، إذا كان ذكي جدا ما هي قد يثبت في ذاكرته، والله تعالى أعلم، لأن بعض الأطفال قد يتذكر أشياء قديمة. المهم هذه بتدلنا على أخلاق النبي عليه السلام. وكذلك يستفاد من الحديث أنه يستحب للأبوين أن يطلبوا الدعاء لأولادهم من أهل الصلاح والفضل والتقوى، فكان الصحابة يأخذون أولادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوا لهم ويحنكهم صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يوفقنا وأن ينفعنا بما سمعنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله.